Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
بودكاست سكاي نيوز عربية.
غالباً وأنت تستمع إلى هذه الحلقة فستكون واحداً من بين أكثر من 2.5 مليار شخص حول العالم يخضعون إما للحجر الصحي أو لحظر التجول أو تلتزم بما بات يعرف بالسوشيال ديستانسينج أو التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا المستجد. امتنعت معظم خطوط الطيران حول العالم عن القيام برحلتها. توقفت الدراسة في المدارس والجامعات. حتى دوريات كرة القدم علقت وتم تأجيل أولمبياد طوكيو. علقت معظم دول العالم أنشطتها وقيدت حركة المقيمين لديها. بل إن دولة مثل بنما ذهبت إلى حد الفصل بين الرجال والنساء في الأماكن العامة. فبات لا يسمح للنساء بالخروج إلا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، أما الرجال فتم منحهم أيام الثلاثاء والخميس والسبت لقضاء أغراضهم المهمة. في هذه الأثناء سجلت حوادث مثل اعتقال رجل سعل في وجه شرطي في بريطانيا بعد أن حاول الشرطي منعه من فتح سيارات في الشوارع، واضطر سوبر ماركت في الولايات المتحدة إلى إفساد بضائع بقيمة 35,000 دولار بعد أن تعمدت امرأة البصق عليها، وغيرها من مشاهد تذكرنا بأفلام الرعب والخيال العلمي. أصبح الحظر هو العادي، وغير العادي هو حرية الحركة. غالباً فإنك تشعر بالقلق من متابعة الأخبار، وربما الملل من محدودية اختياراتك أو أنشطتك، لكن دعني أخبرك أنك بالتأكيد أسعد حظاً ممن خضعوا لهذا الإجراء في أزمان سابقة. كان بعضهم يجبر على تعليق جرس في رقبته لتنبيه الناس إلى وجوده، بعضهم ترك في وسط البحر حتى يتم التأكد من سلامته أو مواجهة مصيره المحتوم، بل إن بعضهم ظل اسمه مرتبطاً بمرضه حتى بعد تعافيه. أنت بالقطع أسعد حظاً من ماري تيفويد. إن أردت أن تعرف المزيد فواصل الاستماع. أنا عمرو جميل وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
في الحضارات القديمة طبقت فكرة عزل المرضى حتى مع عدم المعرفة بالأسباب الميكروبية الفعلية للمرض. ربما يكون أول تسجيل تاريخي لممارسة الحجر الصحي قد تم ذكره في سفر اللاويين أحد أسفار العهد القديم. تحدث سفر اللاويين عن مصاب البرص الذي كان يشمل آنذاك كافة الأمراض الجلدية وخاصة الجذام. كانت الإصابة بالجذام آنذاك تعد عقاباً إلهياً وتمثل وصمة اجتماعية بسبب التشوهات الجسدية المصاحبة للمرض. كان مريض الجذام بحسب سفر اللاويين نجساً، عليه البقاء معزولاً عن الآخرين، وكان يضع جرساً حول رقبته لينبه الناس إلى وجوده. وفي العصور الوسطى شهدت أوروبا انتشاراً واسعاً لمستعمرات الجذام. كانت الكنيسة الكاثوليكية هي من تدير معظم هذه المستعمرات في أنحاء واسعة حول العالم. هذه المستعمرات غالباً كانت تبنى على جزر معزولة يوضع فيها المجذومين تحت الحجر الصحي حتى نهاية حياتهم، وكان يفترض في المجذومين القاطنين في تلك الأماكن الاستمرار في الحياة والبقاء في ظل ظروف صعبة جداً تقل فيها المؤن وتشح فيها الموارد وينعدم فيها المأوى والملبس أحياناً. في القرن السادس الميلادي أصاب ما يعرف بطاعون جستنيان الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية إضافة إلى بعض المدن الساحلية حول البحر المتوسط. كان سبب وراء الطاعون بكتيريا موجودة في البراغيث التي تحملها الفئران التي تعيش على متن السفن التجارية التي تجوب بدورها بحار العالم. نقلت هذه الفئران الطاعون إلى الموانئ التي رست بها تلك السفن ليقتل الطاعون أنذاك ما بين 25 إلى 50 مليون شخص. يقول المؤرخون إن الناس حينها لم يعرفوا كيف يمكنهم محاربة المرض، وكان الإجراء الوحيد هو محاولة تجنب الاختلاط بالمرضى. مارس الناس أنذاك التباعد الاجتماعي. يذكر لنا التاريخ العربي أيضاً ما عرف بطاعون عمواس الذي ظهر في السنة 18 من الهجرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. ظهر في البداية في بلدة اسمها عمواس بالقرب من القدس، ومنها انتشر إلى الشام. تسبب طاعون عمواس في قتل 30,000 من أهل الشام، كان من بينهم عدد كبير من الصحابة. ربما تعود شهرة طاعون عمواس في كتب التراث إلى الطريقة التي تعامل بها عمر بن الخطاب مع الوباء. قرر حينها الخليفة الامتناع عن دخول المدينة، وأمر بعدم دخولها وعدم خروج المصابين منها. نفذ أول الطرق العملية لتطبيق أسلوب الحجر الصحي وعزل المناطق الموبوءة منعاً لتفشي المرض. لكن مصطلح الحجر الصحي لم يظهر إلا في منتصف القرن الرابع عشر، حينها اجتاح الطاعون أو ما عرف بالموت الأسود قارة أوروبا. بدأ أساساً من جنوب القارة في عام 1347، لكنه انتشر بسرعة حتى وصل إلى إنجلترا وألمانيا وروسيا. وخلال 4 سنوات فقط من ظهوره، تسبب في قتل ما بين 40 إلى 50 مليون شخص في أوروبا، وبين 75 و200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وفي محاولة للسيطرة على تفشي الوباء، قرر ميناء راجوزا البحري في إيطاليا القيام بإجراء سمي بالترنتا، التي تعني بالعربية 30. كان يتعين على السفن التي تسافر من مناطق ترتفع فيها معدلات الإصابة بالطاعون البقاء خارج الميناء 30 يوماً قبل الرسو، حيث ستكشف هذه المدة مدى سلامة الموجودين على متن السفينة، ومن ثم إما يسمح لهم بالرسو أو يتركوا لمواجهة مصيرهم وحدهم في عرض البحر. مددت بعدها فترة الترنتا إلى كورانتا جورني أو 40 يوماً، ومنها اشتق مصطلح كورانتين أو الحجر الصحي بالإنجليزية. في القرن 17 ظهر أيضاً ما عرف بطاعون لندن العظيم، آخر أسوأ موجة من موجات الطاعون، وأسفر عن مقتل 100,000 من سكان لندن في 7 أشهر فقط. حينها تم حظر جميع وسائل الترفيه العامة، تم إخضاع المرضى بالقوة للبقاء في منازلهم لمنع انتشار المرض، ودفن الموتى في مقابر جماعية. كانت تلك الطريقة الوحيدة لإنهاء آخر تفشي لوباء طاعون كبير في العالم. وحتى خلال القرن 19 تكرر تفشي الأوبئة، خاصة وبائي الكوليرا والجدري. دفع ذلك دولة مثل الولايات المتحدة إلى الاعتماد على الحجر الصحي الشامل للسيطرة على حركة الناس داخل وخارج المجتمعات المصابة. هذا الإجراء اتخذ أيضاً في بعض الدول العربية، فآنذاك قرر والي مصر محمد علي باشا وضع نظام للحجر الصحي وإنشاء عدد من الكورتينات عند مداخل الموانئ المصرية لحجز المشتبه فيهم بالعدوى. أنشأ كورتينة القصير عند الميناء الواقع على البحر الأحمر للكشف والحجر الصحي على الحجاج الوافدين من الحجاز، كما أنشأ كورتينات أخرى في دمياط والأسكندرية، الموانئ المهمة للدولة المصرية آنذاك. لكن ربما تكون أغرب قصص الحجر الصحي على الإطلاق هي قصة ماري مالون الشهيرة باسم ماري تيفويد. عاشت ماري في الفترة بين عامي 1869 و1938، وشخصت بما عرف كأول ناقل عديم الأعراض للتيفويد في الولايات المتحدة. أصيبت ماري بالتيفويد لكنها شفيت منه، ومع ذلك ظلت حاملة للمرض بل وناقلة له بنشر جرثومة التيفويد إلى الآخرين. نقلت ماري التيفويد إلى 53 شخصاً بين عامي 1900 و1915، وتوفي منهم 3 أشخاص. كانت ماري تعمل كطاهية في بيوت الأثرياء بنيويورك، لكن ظهورها في منزل ما كان يعني سقوط قاطن المنزل فريسة للتيفويد. وظل الأمر غامضاً حتى عملت ماري بمنزل أحد رجال القانون، حينها تعرض هو وأفراد أسرته للإصابة، وتم أخيراً ملاحظة ارتباط ماري بحالات الإصابة بالتيفويد. تم حجز ماري في الحجر الصحي بمستشفى على جزيرة نائية حتى عام 1910، عندها صدر قانون يرفض حبس أو نفي الأشخاص حامل الأمراض، وتم تخيير ماري بين البقاء قيد الحجر الصحي أو الخروج مع منعها من العمل نهائياً كطاهية. واختارت ماري الخروج، لكن ما لبثت أن عادت للعمل كطاهية تحت اسم مستعار، بل وفي مستشفى. وبعد أيام قليلة من تعيينها بالوظيفة الجديدة، بدأ المرض بالظهور على 25 من نزلاء المستشفى. هذه المرة تم وضع ماري بالحجر الصحي حتى وفاتها في عام 1938 بعد 26 عاماً بالحجر. وبالمناسبة توفيت ماري نتيجة إصابتها بالالتهاب الرئوي وليس التيفويد. على مدار العصور يذكرنا التاريخ أن البشر مارسوا ويمارسون الحجر الصحي أو التباعد الاجتماعي طوال وجودهم على هذه الأرض. ربما يكون الصعب أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، لا يستطيع أن يعيش معزولاً عن الآخرين، بل يمكن القول إنه موجود ليعيش مع الآخرين. ومع ذلك فإن التجارب البشرية تثبت أن هذا التباعد الاجتماعي كان ولا يزال خط الدفاع الأول لدى الإنسان في حربه ضد الأوبئة. وصلنا لختام هذه الحلقة من بداية الحكاية، لكن يمكنكم الاستماع إلى بقية حلقتنا عبر منصات أبل بودكاست وساوند كلاود وبقية منصات البودكاست. كما يمكنكم كتابة تعليقاتكم والإدلاء بآرائكم فيما سمعتموه. ألقاكم في الحلقة القادمة. أنا عمرو جميل.